الأعيان
الأخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وحضراتكم بألف خير. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم عالم فاضل من علمائنا الأفاضل من المملكة العربية السعودية، الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن في القرآن والسنة، وكان يشغل منصب المدير العام للهيئة العالمية للتعريف بالقرآن، وهو مستشار تربوي وباحث في الشؤون التربوية والأسرية والتنمية البشرية، وحاصل على شهادات ودورات من الأكاديمية البريطانية والأكاديمية الكندية بالإضافة إلى دراسته الشرعية. ضيفنا اليوم هو الداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد سالم بهمام. أهلا وسهلا فضلتك.
حياكم الله.
يعني نقول أن فضلتك منور مصر أولا، ومنور قناة الرحمة، ومنور أعلام الأمة.
الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن مصر ما شاء الله تبارك الله منورة بأهلها الطيبين الأفاضل، وقناة الرحمة هذه منبر ومنارة للعلم ولأهل العلم والفضل. وإن كنت أشكرك على هذه المقدمة الطيبة، لكن أستميحك عذرا فأنني لست من العلماء، وإنما نحن من يطلبون العلم، وأحب أن يشاركوا في هذه الشخصية العظيمة، شخصية هذا اللقاء المبارك مع سعادتكم. الله يحفظكم.
بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن يكون لقاؤنا هذا لقاء مباركا تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. أحبتنا الأكارم، وإن شاء الله الشخصية التي نتناولها في أعلام الأمة هذا اليوم هي علم بارز من أعلام السلف. إنه أمير المؤمنين وحفيد أمير المؤمنين. قال عنه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: إذا رأيت الرجل يحبه وينشر محاسنه فاعلم أن من وراء ذلك خيرا. كنت منذ فترة طويلة، ومنذ أن بدأت أعلام الأمة، كلما قرأت هذه الشخصية كلما ارتابني الخوف وارتابني الرعب ألا أتحدث عنها، وأرجأتها إلى أن وصل وشرفنا فضيلة الدكتور أحمد بهمام، فسألته من الشخصية التي تريد أن تتحدث عنها، فقال لي إنه أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز. أنا أعلم تمام العلم قبل أن نبدأ أن حلقة واحدة لا تكفي، حلقتان لا تكفي، 10 حلقات لا تكفي، لأن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه قد تناوله الكثيرون من علمائنا الأفاضل، وتناوله الكثيرون أيضا في الكتابة، وكتبوا عنه كتبا وألفوا عنه مؤلفات. إذن ما وظيفتي اليوم، وما وظيفة الدكتور أحمد بهمام، وما نحن بالنسبة لأمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز؟ نحن لا شيء بالنسبة لهذه الشخصية العظيمة، ولذلك سنكتفي اليوم إن شاء الله بتقديم لمحات تربوية من حياة عمر ابن عبد العزيز. لكن الأول الريموت، حضرتك حط الريموت على التلفزيون أو حط الريموت جنبك وتفرغ كده ساعة لأعلام الأمة وأيضا لقناة الرحمة وبرامج قناة الرحمة. املأوا بيوتكم بركة بقناة الرحمة، املأوا بيوتكم علما وزهدا وخشوعا بقناة الرحمة، املأوا بيوتكم نورا بقناة الرحمة، املأوا بيوتكم برحمة بقناة الرحمة، اجعلوا بيوتكم جنة بقناة الرحمة، ربوا أولادكم وربوا بناتكم بقناة الرحمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها رحمة للعالمين. فضلت الدكتور أهلا بيك.
الله يحييك.
يعني أنا أريد أن أستفيد والسادة المشاهدون يستفيدون من وجودك معنا في أعلام الأمة، ونستفيد أيضا من تخصصك التربوي. ولذلك قبل أن نبدأ في شخصية أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز، فيعني أطلب من فضيلتك تحدثنا عن أهمية دراسة أعلام السلف.
نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك، ونحمد عز وجل الذي وفق هذه القناة الطيبة المباركة قناة الرحمة إلى أن تتبنى أعلام الأمة، لأن الأمة بحاجة إلى قدوات، والشباب نحفظهم الله شباب أفاضل طيبين كثير الخلق والله الحمد، ولكن يحتاج إلى أن يستمع ويرى ويشاهد بعض القدوات التي تريد له دربه ويطبق بعض أخلاقهم. والشخصية التي أمامنا في هذا اليوم هي حقيقة مدرسة تربوية خرجت من هدي النبوة محمد صلى الله عليه وسلم واستفادت منها كثيرا، وكان كلما علم شيئا طبقه وعمل به. والحقيقة أن هذه الشخصية لن نتبنى دراستها وإلقاء الضوء عليها فقط كخليفة للمسلمين، ولكنه أيضا هو راعي، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. فأيضا ممكن ننزل هذا الأمر على الأب في البيت وعلى الأم في المنزل وعلى المعلم في مكانه وعلى الطبيب وعلى كل من كان له مسؤولية على مجموعة من الناس، أن يحاول أن ينزل هذا جزء من الشخصية، جزء من صفات هذه الشخصية العظيمة على بعض الأعمال التي يقوم بها وكيفية تعامله مع الناس وكيف يضع مخافة الله سبحانه وتعالى أمام عينيه.
نعم، إذن فضلت الدكتور تقصد أنه دراسة هؤلاء الأعلام العظماء يعني لا نكتفي بالحديث عن قصصهم وعن حياتهم وعن علمهم وهكذا، ولكن لابد أن يكونوا قدوة لنا أولا، ثم أن يكونوا قدوة لأبنائنا في تربيتهم وبناتنا، أليس كذلك؟
نعم هذا صحيح. حتى أن سوف نطرح بحكم أننا أتينا متأخرين، فنحن نعلم سيرة هذا الرجل العظيم وكيف تم اختيار أمه قبل أن يتزوج والده، وكيف تمت هذه الزيجة المباركة، وكيف تم تربية هذا الطفل الصغير حتى أصبح بهذا العلو الشأن وعلو الكعب في التاريخ وفي العمل الصالح.
طيب إذن فضلت الدكتور أحمد بهمام، أولا يعني قبل أن نطرق باب هذا العلم الكبير العظيم من أعلام الأمة وقبل أن نقتحم حياته، يعني نريد فضلتك تعرفنا عن عمر بن عبد العزيز، يعني من هو، أين ولد، متى ولد، ما نسبه الشريف من الأب ومن الأم؟
الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أنعم على هذا الرجل بنسب عظيم، فهو ينتسب إلى عبد العزيز ابن مروان، فهو عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم، فهو من بني أمية بني عبد شمس، ويلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في نسبهم مع في عبد مناف. وأيضا من جانب أمه فهو حفيد للخليفة الراشد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمه ليلى وكنيتها أم عاصم، فهي ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ولد رحمه الله ورضي عنه وأرضاه في العام 61 من الهجرة، وكان في رواية أنه ولد في مصر في حلوان، ولكن يقول الذهبي رحمه الله أن الآكد أنه ولد بالمدينة في عام 61 للهجرة حيث كان والده عبد العزيز يعيش فيها.
نعم. طيب فضلت الدكتور، يعني أي إنسان يتبادر إلى ذهنه حينما يسمع هذا عمر ابن عبد العزيز ابن مروان الأموي وجده عمر ابن الخطاب ويعني أمه ليلى بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب، يقول يعني ممكن هذا الفتى صغير مدلل مرفه بعيد عن العلم بعيد عن القرآن بعيد عن السنة، بعيد عن كل هذه الأمور ممكن يتبادر إلى ذهن البعض. فكيف كانت نشأة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه؟
الحقيقة أن تربية عمر كما سبق وذكرنا أنها تمت قبل أن يولد عمر بن عبد العزيز. فعندما أراد عبد العزيز مروان أن يتزوج ماذا فعل؟ طلب من قيمه على أمواله قال أحضر لي 400 دينار من أفضل أمواله، يعني من أكثرها حلالا لأني أريد أن أتزوج. مع أن عبد العزيز كان يملك الأموال الطائلة ولكن اختار أطيب وأفضل ماله.
نعم.
ثم ذهب ليبحث عن أسرة، فذهب عن أسرة طيبة، ذهب إلى بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه يريد أن ينشأ ذرية طيبة. فذهب إلى بيت عاصم وخطب عندهم، ولم يكن لآل الخطاب أن يزوجوا عبد العزيز لو لم يكونوا يعرفوا مسيرته الحسنة ومن كثر كرمه وطلبه العلم، حتى أنه كان يحضر عند صحابة رسول صلى الله عليه وسلم لطلب الحديث، حتى أن كان أكثر حديث أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه لدى عبد العزيز بن مروان.
نعم. الله، والله يا فضيلة الدكتور إجابة عجبتني جدا، يعني صحيح تربوي فعلا. حضرتك يعني ذكرت أنه الإنسان يعني قبل أن يتزوج يختار الزوجة الأول ويختار الأهل من أجل أن يربي أبنائه.
نعم.
يبقى حضرتك قلت أن دلوقتي والده رباه، عجبتني قوي الإجابة، رباه قبل أن يولد.
نعم.
إجابة جميلة وذكية فعلا.
أم عاصم أمه ليلى، من هي أمها؟
نعم.
أمها تلك المرأة التي أعجبت عمر بن الخطاب، التي ربت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الزاهد الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم. أمها وهي طفلة أو شابة صغيرة جارية في بيتها علمت عمر بن الخطاب، فقد كان يعس في المدينة، أي يسير في الليل في المدينة يتفقد أحوال أمته. ومن التعب تكى على جدار منزل فسمع أم تقول ابنتها يا ابنتي ضعي بعض الماء على اللبن حتى يكثر ويزداد ويزداد ربحهم في البيع. فقالت أم ألم تسمعي منادي عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ لا تشوبوا أو لا تمزجوا الماء اللبن بالماء. فقالت وأين أنت وأين عمر ومنادي عمر؟ فماذا قالت هذه الفتاة الجارية الصغيرة؟ قالت كلمة يجب أن نتعلمها وندرسها ونعلمها لأبنائنا، وهي لله الحمد كثيرة في أبنائنا وبناتنا في هذا المجتمع الطيب. قالت والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء. فهي قالت لن أعصي الله سبحانه وتعالى خوفا من عمر، أطيعه لما كان أمام الناس وأعصي الله سبحانه وتعالى الذي هو ربي ورب عمر. فلما سمع عمر قال لمولاه علم هذا المنزل.
الله.
فعلم المنزل، فلما أتى الصباح أرسله وقال اسأل عن هذا البيت. طبعا هو لا يعرف من أصحاب هذا البيت، بيت الناس من فقراء المسلمين. فلما أتى البيت وجد أنها أم وابنتها أي من فتاة لم تتزوج، فنادى أبنائه. وهذا أيضا درس يعلمنا يا عمر بن الخطاب، لما أراد يزوجه لم يبحث عن مالهم ولا عن نسبهم وحسبهم، إنما اتبع نصيحة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أظفر بذات الدين تربت يدك. وأي دين أكثر من مخافة الله عز وجل؟ فهو رأس العلم والعمل. فقال أيكم يريد الزواج؟ فقال عاصم ابنه أنا يا أمير المؤمنين غير متزوج وأرغب الزواج. فزوجه من هذه الفتاة.
الله.
وانظر من أثرت ومن ربان.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب سيدنا عمر ابن عبد العزيز يعني هل حفظ القرآن؟ هل تلقى العلم في صغره؟ يعني هل اجتهد في طلب العلم يعني هو صغير؟
بل أن والده ووالدته كانوا يحرصون عليه حرصا شديدا منذ الصغر، مع أنه ابن والي مصر، فقد تعين والده عبد العزيز في عهد مروان الحكم بعد أن تولى واستتب له الأمر واستطاع أن يأخذ بلاد الشام ثم يفتح بلاد مصر وتكون تحت الدولة الأموية، ولا ابنه عبد العزيز على ولاية مصر، فهو إذن ابن والي مصر الآن. فماذا نتوقع من ابن الوالي؟ أول ما عمل الوالي كلف أحد علماء وفقهاء وكبار هؤلاء الفقهاء في المدينة ليربي ابنه، واسمه صالح بن كيسان رحمه الله. فماذا فعل؟ أول ما بدأ معه حفظه القرآن، وأول علم يجب أن يعلمه أبنائنا منذ الصغر من نعومة أظافرهم بل وهم في بطون أمهاتهم أن يسمعوا كلام الله عز وجل، فليس هناك أعظم من كلام الله. فبدأ يحفظ القرآن الكريم ويتقرب إلى الله بحفظ القرآن، حتى أنه كان إذا قرأ القرآن بكى. فكانت أمه سمعت بهذه القصة أن ابنها وهو صغير في بضع سنوات إذا قرأ القرآن بكى.
نعم.
فأرسلت إلى ابنها تقول ماذا يبكيك؟ قالت تذكرت الله، خفت الله وتذكرت الموت فبكيت. فبكت أمه رحمها الله وفرحت بابنها الذي بدأ منذ الصغر يعرف قدر الله ربه عز وجل ويخافه.
نعم بارك
ثم
الله.
بعد ذلك أيضا درس منذ الصغر، بدأ يختار طريقا لحياته، وهذا أيضا درس لأبنائنا وأحفادنا وبناتنا حفظهم الله جميعا، فإنهم يختارون أصدقاء. فمنذ الصغر بدأ يحضر مجالس العلم ويلازم ويصادق من يذهب إلى مجالس العلم، وترك اللعب واللهو والمزاح الذي في صغره كان كثير من الشباب يفعلونه في شوارع مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، كتب السير تقول إنه ولي الخلافة وهو شاب صغير، أليس كذلك؟
نعم. تقدم الله وعمره قرابة 38 سنة.
طيب ما قصة تولية الخلافة فضلت الشيخ؟
الحقيقة أنه لما نشأ هذه النشأة الطيبة، نعم، ثم تولاه عبد الملك، يقال ويقال في رواية للذهبي أنه ولاه الوليد بن عبد الملك على أحد الولايات في شمال الشام، ثم بعد ذلك ولاه مدينة رسول صلى الله عليه وسلم. فلما تولى المدينة برز فيها كشخصية قيادية وكشخصية إدارية، فهو الآن كنا نتحدث عنه كطالب علم وعالم مجتهد محدث ذكر في السير وكان من كبار التابعين، إلى إداري محنك الآن يتعلمها في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه الولاية ذهب إلى المدينة في عهد الوليد بن عبد الملك بعد وشاية من أمير العراق الحجاج، فبقي في المدينة وهو عدم اتفاق بينه وبين الوليد، لأنه كان ناصحا وكان آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، حتى أتت آخر خلافة الوليد بن عبد الملك، فأراد الوليد أن ينزع الخلافة من أخيه سليمان ويضعها في ابنه
سليمان بن عبد الملك.
سليمان بن عبد الملك.
نعم.
فكان هذا بداية خلافة عمر بن عبد العزيز من هذا اليوم. فإنه وقف وقفة حق ولم يرد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، فقال إن لسليمان في أعناقنا بيع لا يمكن أن نخلعه، حتى أن الوليد يقال في أحد الكتب السير أنه أسكنه في بيت وأغلق الباب بالطين حتى بقي أكثر من 3 أيام، ولم يشفع له في ذلك إلا زوجه فاطمة بنت عبد الملك. فلما توفي الوليد ذكر سليمان بن عبد الملك هذه الحسنة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، وجعله مستشارا وزير له، لا يرفع أمرا ولا يصدر قرارا إلا بعد استشارة عمر. فلما أتته الوفاة فكان سليمان يريد أن يولي ابنه أيوب. وهذا أيضا درس لجميع الناس، يجب أن يصادق ويزامل ويرافقون واختارون في حياتهم منهم أصحاب العلم الشرعي، منهم الناصحين الصالحين الذين أصحاب عبادة وصلاح. فكان أحد وزراء سليمان رجاء بن حيوة،
نعم،
العالم الكندي، فماذا قال له؟ قال له أنه وليت أيوب فهو صغير، فقال إذن أترك البيعة لابني داود، فقال ابنك غائب في القسطنطينية،
نعم،
ولا تعلم حي أم ميت، وهذه خلافة وأمور المسلمين، فاجعلها في رجل صالح. وكان يريد أن يسمع منه، فقال ما رأيك بعمر بن عبد العزيز؟ فقال ولكني أخشى عليه أن يقتلوه أو لا يوافق عليه، فقال أجعلها في عمر بن عبد العزيز وأجعل من بعده يزيد بن عبد الملك، فهذا أولى أن يستتب الأمن والقرار في بني أمية بعد موت سليمان.
نعم. طيب ما موقف بقى موقف سيدنا عمر بن عبد العزيز في هذه الحالة؟ هو لم يخطر على باله أن يكون خليفة، وصحيح تولى المدينة قبل ذلك، بس لم يخطر على باله أن يكون خليفة للمسلمين، فما موقفه وما موقف الناس منه؟
الحقيقة أنه لما التاريخ في السيرة يقولون التاريخ يعيد نفسه، نفس الموقف الذي مر على عمر بن عبد العزيز مر على جده رضي الله عنه رضا عمر بن الخطاب، لما أتى وكتب الكتاب وبايع الناس على ما في الكتاب، لا يعلمون من هو الخليفة الآن بعد سليمان، وإنما سليمان أتى بقائد الجند وقال من لم يبايع فاضرب عنقه، فبايع الناس على ما في الكتاب الذي مع رجاء بن حيوة. فكان عمر عبد العزيز يزور رجاء بن حيوة، يا رجاء يا أبا عبد الله انظر لا يكون سليمان وضعها فيني. فما زال في العمر البقية أنه يريد أن يراجع سليمان حتى لا يجعل الخلافة فيه، كان كارها له. وكان هذا موقف جد عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في لحظات وساعات الموت، كان كتب كتابا للخليفة من بعده ما يعلم أحد. فكان عمر بن الخطاب يأتي إلى أبو بكر يقول يا أبا بكر ويكررها عليه، لا تجعلها فيني. قال وكأني بك تريدها يا عمر. فبكى عمر رضي الله عنه وأبكى خوفا من أن تكون الخلافة فيه، ولم يرده عن أن وقف في وجه أبو بكر وأن يرفض الخلافة إلا هذه المقولة. فماذا فعل؟ فانسحب، وفعلا كانت في عمر. وكذلك عاد التاريخ نفسه، فكانت الخلافة لعمر بن عبد العزيز. وعندما توفي سليمان قرأ الكتاب، فكان أحد الذين رفضوا مسلمة بن عبد الملك، ولكن رجاء بن حيوة العالم الفذ استطاع أن يقنع الجميع بخلافة عمر بن عبد العزيز. فلما بلغ عمر بن عبد العزيز سقط وقوفه على الأرض مغشيا عليه من هذه الكارثة التي رآها، بينما هي فرحة لغيره ولكنها كانت حزنا شديدا عليه. فأخذه رجاء بن حيوة وصعد به المنبر حتى أنه تعثر في الطريق وسقط، وأجلسه على المنبر. ولك أن تسمع ماذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه بن عبد العزيز ورحمه ورحمة واسعة عندما وضع على المنبر يخطب في الناس. لم يفرح بهذا الخلافة، أول ما فعله قال أنتم براء من هذه البيعة، إني أحلكم من بيعتي بالخلافة، فانظروا من تختارون لأنفسكم خليفة. فماذا فعل؟ الناس تريد العدل يا أخي الكريم، الناس تريد من يرحمها، الناس تريد من يسوسها بالخير والبركة يطبق عليها هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فصاح الناس جميعا والله لا نريد إلا أنت. فقال إذن فأعينوني عليها. فهذه الحقيقة قصة مؤثرة لعمر بن عبد العزيز في تولي الخلافة. فقام يخطب في الناس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويخوفهم، يقول ليس لي طاعة عليكم في معصية الله، فإن أطعت الله فأطيعون، وإن عصيته فلا تقيموا لي أمرا. وأخذ معه مجموعة من العلماء صدرهم في مجلسه حتى يصدر القرارات بعد مشاورتهم والرجوع إليه.
اللي هم فقهاء المدينة ولا غيرهم؟
غيرهم. ومع تواصله
مع فقهاء المدينة
كان يقول لو أن ذلك الرجل الأعمى وكان من علماء السلف وكان من مشائخه واسمه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله رحمة واسعة، يقول لو كان موجودا ذلك الرجل الأعمى، لأنه أعمى، لو جعلته وزيرا لي، لأنه كان رجل يصطح بالحق ويوصي بالحق.
نعم. فضلت الدكتور أحمد يعني جعلتني أتأثر كثيرا، ولو أن من دواعي خشيتي في قراءة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه هذا التأثر من حياته، لأننا جميعا يعني نقرأ كثيرا والناس جميعا يقرؤون ويسمعون عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. والله كم بكيت وأنا أقرأ هذه السيرة، وكانت زوجتي تدخل علي في غرفة مكتبي وتراني يعني والدموع قد انهمرت من عيني، وسألت الله تبارك وتعالى أن يثبتني في هذه الحلقة يعني على الحق وأن يثبتك ونستمع إلى هذه السيرة العطرة لعمر ابن عبد العزيز. قال ابتليت بهذا الأمر. هو قال ابتليت بهذا الأمر،
جعلها بلوى عليه، لأن الحقيقة كان يقوم في الليل يا أخي الكريم. كانت تقول زوجه فاطمة قل ليت بيننا وبين الخلافة ما بين المشرقين. انظر إلى، تقول إذا نام فز في الليل، يعني صحى في الليل، يصحو في الليل عمر بن عبد العزيز، ماذا يصحيه؟ يصحو لأن والله الأسهم ارتفعت أو انخفضت، الأموال، أبدا، خوف من الله سبحانه وتعالى. فيقوم يبكي طوال الليل. فتقول فاطمة زوجه رحمه الله امرأة صالحة، تقول كأنه طير بل بثلج من كثر ما يبكي ويرتعش من الخوف. فإذا أصبح قالت يا رحمك الله ماذا أبكاك؟ فقال انشغلي بشأنك عن شأني. فقالت لعلي أتعظ، لعلي أستفيد مما حدث لك. فقال تذكرت هذه الأمة التي أنا مسؤول عنها وهم خلق الله عز وجل، وتذكرت أن حجيجي فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم أجد لي جوابا قابل به ربي ولا أحاج به عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فبكيت وخفت من الله سبحانه وتعالى وسألته الإعانة. فالإنسان أحبتي في الله، كل من يشاهدنا ويستمع إلى هذه الحلقة الطيبة المباركة، نحن لا نتكلم عن عمر بن عبد العزيز حتى نقول الناس كونوا مثل عمر، ولكن نسعى أن نكون نحن مثل عمر بن عبد العزيز.
نعم.
نحن لا نقول للناس افعلوا، لكن نقول يا رب أن تعيننا على هذا الفعل. عمر بن عبد العزيز قدوة للجميع، خوف الله سبحانه وتعالى هو رأس كل صلاح وبركة.
نعم.
فنوصي الناس جميعا بأن يتذكروا الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه السير تعينهم على ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه عز وجل. فالله الله في الدعاء، الله الله في الدعاء. كان عمر بن عبد العزيز منذ صغره وهو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه على هذه الدنيا، وأن كان عنده نفس تواقة، ولكنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه على كل أمر حتى المال، كان يسأل الله أن يعينه على إنفاقه في سبيل الله.
نعم. فضلت الدكتور الحبيب عمر بن عبد العزيز رحمه الله ولي الخلافة ما يقرب من سنتين ونصف أو سنتين وخمسة أشهر كما تقول كتب السير. ملأ هذه الفترة علما وملأها عدلا وملأها خشوعا وزهدا وبكاء وتواضعا وأدبا، ولا أستطيع أن أزيد لأن هذه شخصية عمر بن عبد العزيز. لقد خلب وأخذ حب الناس جميعا، فيعني من خلال ياريت مقتطفات قليلة تبين لنا مدى حب الناس لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة المسلمين.
عند بدأنا بالحب، فأول من أحبه أبناؤه وزوجته.
نعم.
قد يقول بعض الناس أن عمر بن عبد العزيز عندما تولى الخلافة وكان رجل راعي ثراء، أول ما فعله ترك المال.
نعم.
وأول ما ربى بيته وأبناؤه على هذا الزهد، فجاء لزوجته وكانت ابنة خليفة وأخت الخلفاء وزوجته خليفة، إنها فاطمة بنت عبد الملك. فقال لها: يا فاطمة، إني والله أحبك، ولكن لا أستطيع أن أبقى معك في بيت واحد مع هذه الحلي، وأنت تعلمين من أين أتت، فإما أنا فإما الحلي، فماذا اختارت؟ اختارت عمر بن عبد العزيز. أيضا أتى وإليه قال: والله إنه جاءني ما يشغلني عنك يا فاطمة، فإن أردت أن تبقي معي فمعززة مكرمة، وإن أردت أن ترحلي فأيضا معززة مكرمة. فبكت وأبكت حتى الجواري بكى مع بكاء فاطمة، فقالت: لا والله إني أختارك على غيرك. وبقيت مع عمر بن عبد العزيز مع أنها بدأت تعاني من شظف العيش في زهده وتركه للدنيا بعد توليه الخلافة.
نعم. شيء غريب، يعني أنا أخلي حضرتك تكمل، بس شيء غريب قوي يا فضلت الشيخ، إنه هو فعلا نشأ في حياة كلها طرف وكلها نعيم، لأن هو ابن، يعني هو من بيت حكم، فهو نشأ في حياة كلها طرف ونعيم. حضرتك دلوقتي نبهتني إلى شيء مهم جدا لفت نظري، وهو إنه هي عاشت في شظف العيش. حضرتك قلت كده؟ يا سلام، يعني بعد أن أصبح خليفة عاش في شظف من العيش، يعني عيشته كانت صعبة؟ يا سلام.
عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان عطاؤه في اليوم درهمان فقط بعد أن تولى الخلافة، ولعلك تسمع أعجب من ذلك. ترك القصر، ترك المنزل، وذهب وعاش في غرفة قريبا إلى الناس من الطين، حتى أنه أتى عندما فتح السمرقند في عهد الوليد بن عبد الملك، كانت فتحت بطريقة لم يعهدها المسلمين، وهو عرض الإسلام أولا، فلم يرضوا فدفع الجزية، فلم يرضوا ف يقاتلون. أتى القائد في ذاك الزمان قتيبة المسلم رحمه الله، ودخل على سمرقند بحكم أن سوارها منيعة. فلما تولى عمر بن عبد العزيز سمع أهل الأمصار بعدل عمر، فقالوا: نريد أن نعرض أمرنا على عمر بن عبد العزيز، أننا لم نعطى هذه الفرص الثلاث، لم يعطون يخيرون بين الإسلام وبين الجزوة، إنما دخلوا قاتلوهم، دخلوا عنوة على قلعتهم. فأرسلوا وفد منهم مع كتاب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فلما أتى إلى دمشق سأل عن عمر بن عبد العزيز، فأوصفه له البيت، فكان بيت في وسط الناس. فذهب إلى الشارع الذي وصف له منزل عمر، فوجد رجل يطين بيته، يضع الطين على البيت. فرجع إليهم قال: لم أجد إلا رجل يطين البيت. قال: هذا أمير المؤمنين. فلما وصل إليه كانت زوجته فاطمة تعطيه الطين حتى يصلح المنزل، منزلهم بالطين. ابنة الخليفة تعطي زوجها الخليفة تعطيه الطين، حتى فكان والدها عبد الملك وأخوانها الوليد وسليمان رحمه الله كان ملك الأرض طولا وعرضا، ومع ذلك لما زوجها توجه إلى الله سبحانه وتعالى كانت خير معينة له على ذلك. فدخلت لما رأت الرجل الغريب دخلت داخل المنزل، فقال الرجل لمسألة لعمر بن عبد العزيز، فما كان منه لأن قلب الرسالة وكتب عليها من باب التوفير على بيت مال المسلمين وليس الإسراف، كتب على ظهرها إلى محمد بن واسع وكان أحد علماء أفقاء في الجيش هناك وأرسل إليه وهو كان من القضاة. فلما وصلت الرسالة إليه ماذا فعل؟ سأل قائد الجيش ماذا كيف دخلتم إلى سمرقند؟ فلما أبلغه قال يجب أن تخرجوا من المدينة ثم ترسلوا خطابا لأهل المدينة وتبلغوهم تطلبونه الإسلام أو الجزية. فكان عقلاء البلد فقال إذا كان هذا حكم أمير المؤمنين فإن والله لا نرضى بقوم يحكمون خير من هؤلاء.
الله،
فهذا العدل.
الله بارك الله فيك. طيب بتسمح لي فضلتك أخذ اتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم الفاضلة الحاجة أم فارس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله. إزاي حضرتك أستاذ محمد؟
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا على تقديم هذا البرنامج المتميز بكل ما فيه وبكل ما تقدمه لنا من خلاله. اللهم اجعله في ميزان حسناتكم يوم أن نلقى. اللهم أمين وكل عام وأنتم بخير. وجزاكم الله خيرا على استضافة عالم من أعلام الأمة المعاصرين فضيلة الدكتور أحمد بهمام. أستاذ محمد تسمح لي أرحب بفضيلة الدكتور؟
تفضل يا حاج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالمنا الجليل فضيلة الشيخ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بلدكم مصر.
الله يحفظكم ويرعاكم جميعا.
الله يرضى عنكم دنيا وآخرة. وهذا الترحيب ليس بترحيب الضيف ولكن ترحيب بالشقيق الابن العائد إلى أهلي.
الله يحفظكم ورعاكم.
حياكم الله وأبقاكم ورفع الله قدركم ونفع بكم وبعلمكم من الأمة. اللهم أمين وكل عام وأنتم بخير.
وإياكم إن شاء الله.
أستاذ محمد.
نعم يا حاج تفضل.
الكلام عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وهو خامس الخلفاء الراشدين لن ينتهي. وذلك لغزارة الصفات التي يتميز بها كباقي الخلفاء الراشدين ومن عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن عاشوا في عصر الصحابة والتابعين. فهو حفيد ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنته، وهو برضو أمير الشباب كما قالوا عنه لرغد الحياة والمعيشة التي عاشها في طفولته وشبابه إلى أن آلت إليه الخلافة، فتبدل هذا النعيم وأصبح من الزاهدين كزهد علي رضي الله عنه، وكان في حكمه عادلا كعدل جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان تقيا كتقى عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكل هذا كان نتيجة بحثه وقراءته اللهم صل على النبي لسير الخلفاء الراشدين ولحبه لهم جميعا.
بارك الله فيك يا أم فارس.
يعني من القراءات الحمد لله والشكر لله والمعلومات اللي في دماغي.
شكرا لحضرتك يا أم الفاضلة وبارك الله لنا فيك.
بارك الله فيك. وتحياتي ودعواتي لقناة الرحمة وكل أبناء العاملين فيها ولكل أبنائي في كل مكان وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وحضرتك
بخير. وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك. فضيل الشيخ قبل الاتصال إحنا كنا بنتكلم عن الحب، عن حب الناس لأمير المؤمنين الخاشع الزاهد، وحضرتك نبهتنا إلى شيء مهم جدا أن هذا الحب قد بدأ من الأسرة. وحضرتك تحدثت عن حب الوالدة اللي هي والدة أبنائه زوجه فاطمة بنت سليمان ابن عبد الملك.
فاطمة بنت عبد الملك.
نعم نعم.
أخته الوليد وأخته سليمان.
نعم. ناخد اتصال. الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أستاذ محمد؟
بخير الحمد لله رب العالمين.
وكيف حال شيخنا الأستاذ محمد بن همام؟
الدكتور أحمد بن همام.
بخير حفظك الله.
أحمد بن همام.
نعم.
إياك الله يا أخي.
بارك الله فيكم على البرنامج ده والله. هو عالم من أعلام الأمة عمر بن عبد العزيز.
نعم.
يا ريت تطوروا يعني في أدائكم وتناولكم لسير الصحابة والتابعين، لأن دول عالم من أعلام الأمة وهم دول اللي احنا بنقتدي بيهم في حياتنا اليومية وسيرتهم عطرة يعني.
نعم.
فبارك الله فيكم والله. ما أنا عارف مش عارف أتكلم ولا عارف أقول إيه.
حاضر. يعني تقترح إيه يا أخي محمد؟
يعني تطوروا أصلا في سير، يعني تتناولوا سير الصحابة والتابعين ورواة الحديث وعلماء الفقه يعني كسيرة، الواحد السيرة الذاتية ليهم الواحد بيستفيد منها في أي شيء.
حاضر حاضر، بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. هو الأخ محمد بيقول يعني ممكن تتناولوا الصحابة والتابعين، الحقيقة هذه هي الحلقة 42 في برنامج أعلام الأمة، وتناولنا فيها ما يقرب من يعني 38 شخصية تقريبا،
ما شاء الله،
يعني كلهم من التابعين وأتباع التابعين والعلماء. ويعني أرجو برضو يا أخي محمد وللسادة المشاهدين، إذا أردتم أن تعودوا إلى حلقات أعلام الأمة فأرجو أن يعني تفتحوا الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت، وفي موقع الطريق إلى الله وكثير من المواقع الحقيقة بتتناول أعلام الأمة وغيرها من برامج قناة الرحمة، وإحنا تحت أمرك. فضلت الشيخ، الحب الذي بدأ من الزوجة، طب الأبناء؟
الحقيقة من أقبل على الله سبحانه وتعالى أقبل الله عليه،
نعم،
ومن طلب رضا الله سبحانه وتعالى يسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأبناء عمر بن عبد العزيز رحمه الله هم أكثر من استجابة له قبل أن يستجيب الناس، وهذه الحقيقة مسألة. أبناء كانوا يعيشون في رغد من العيش وفي بحبوحة، فلما رأوا والدهم تولى أمر المسلمين وبدأ يطبق ما يستطيع في بيته، حتى أن زهد عمر كامل زهد العلماء الفقهاء، كانت الدنيا في يديه ولم تكن في قلبه، ولذلك عندما تركها ترك شيئا يسيرا، ما ترك شيء عظيم. بينما بعض الناس الآن يعيش في الدنيا ما يستطيع أن يغير مثلا سيارته، ما يغير فرش بيته، قل لا، كيف أنا في منزلة معينة وفي مكانة رفيعة، كيف؟ لأن الأشياء تكون في قلوبنا. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله كانت الدنيا في يديه ولم تكن في قلبه، وهذا أرقى ما يمكن في الزهد. كان من أبنائه أن أحد بناته طلبت يعني تضع في أذنها قرط، وأرسلت لؤلؤة أو شيء يشابه ذلك تطلب من والدها أن يضع مثلها حتى تضع في الأذن الثانية. فماذا أرسل إليها والدها؟ أرسل لها جمرتان وقال إن استطعت أن تتحملي هاتين فسوف يرسل لك والدك من بيت مال المسلمين ما يضع فيهما. فبكت البنت قالت لا والله لا أرضى.
يا سلام.
الأمر الثاني، القصة لبناته الصغار، كان من هديه أيضا رحمه الله، نعم، إذا صلى الفجر نزل إلى غرف بناته، نعم، إلى مكان،
طيب،
بناته.
ممكن نكمل هذه القصة ونأخذ اتصال من المغرب. الأخ عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا.
أهلا بك، تفضل يا أخ عمر.
أولا قبل كل شيء أشكركم على هذه البرامج التي تقدمون للأمة الإسلامية، وجزاكم الله خير.
وجزاك خيرا، تفضل.
أولا
تفضل يا أخ
عمر. فضيلة الشيخ محمد حسن،
بارك الله فيك، ماشي، شكرا جزيلا، شكرا. تفضل كمل، تفضل الشيخ.
فهذه التربية الناصعة البيضاء للأبناء، وضوح الرؤية والنقاش وتبيان الأمور،
نعم.
فكان نزل بعد صلاة الفجر يزور بناته، والبنات صغار، فلما دخل عليهم الغرفة ماذا وجد؟ وجد أن البنات قاموا وصلوا وكانت معهم مربيتهم. فلما دخل عليهم والدهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله خرجوا البنات وقد غطوا على أفواههم. فاستغرب عمر من هذا التصرف، كيف يخرجون وهو دخل لزيارتهم وهم بنات صغار في سن ما بين العاشرة والثانية عشر. فقالت له مربيتهم إنهم لم يجدوا طعاماً البارح يأكلوا غير عدس وبصل، عدس وبصل يأكلون بنات خليفة المسلمين الذي يحكم نصف الأرض. فخشوا أن يقابلوا والدهم بريحة البصل فغطوا أفواههم وخرجوا وهم يتسارعون.
يا سلام يا سلام، سبحان الله.
يعني انظر لهذه التربية. فلما عادوا البنات رحب بهم وقال ما يضركم يا بناتي أن لا تتعشينا ألوان الأطعمة، إن نجا والدكم من النار.
الله.
فبكى وأبكى حتى أن بناته بكوا بكاء شديدا وخافوا على والدهم. وفي هذه القصة في هذا الزمان يذكر لي أحد الأحبة الزملاء أنه كان يريد أن يدخل بناته أصروا عليه أن يدخل أحد القنوات الفضائية، فأتى بولاعة التي تستخدم لتوليع النار وأحضرها وأعطاها بناته وقال خذوا بناتي إذا استطعتم تحرقوا إصبعي الآن فغدا أدخل لكم القناة، لأنك سوف إذا أدخلنا القناة بما فيها من ملاهي وفساد ومجون
نعم.
فسوف أعذب بها في الآخر عند الله سبحانه وتعالى
نعم.
فإذا استطعتم تحرقوني الآن سهل عليكم ذلك فسوف يسهل عليكم أن أعذب في النار بسبب إدخال القناة.
يا سلام، نأخذ اتصال ونكمل إن شاء الله. الأخ محمد من العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بس ممكن حضرتك توطي التلفزيون شوية، نص التلفزيون.
اشهد اخي في الله يا محمد.
يا اهلا بيك، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين جميعا.
وجزاك الله خيرا ونصركم الله واعزكم.
ينصركم الله ويثبت أقدامكم. نريد درس خاصة منكم في العقيدة، عقيدة المسلم رحمكم الله.
اللهم أمين. نسأل الله.
العقيدة يعني عندنا شوية عندنا يعني باختلاف الصحابة وتعرف مختلفة يا شباب عندنا بالصحابة وإحنا عندنا يعني ما شاء الله العيشة الطائفية موجودة بيننا نحن
يعني. نعم نعم.
وليد تنقلون أفضل الصحابة ومنجزاتهم وإخماجهم إلى الفتنة يعني. ما كان بيناتهم خلاف، هم دائما كانوا بنائين على دفن الفتنه يعني.
نعم.
وجزاكم الله خيرا وعن المسلمين جميعا.
وجزاك خيرا، نسأل الله تبارك وتعالى ان يشرح صدوركم ويسر اموركم وينصركم ويفرج كربكم يا اهل العراق. بارك الله فيك. تفضل. يعني اذا فضيله الشيخ وانت تتحدث عن يعني ان الخليفه قد ابكى بناته وقد بكى هو، فأيضا يريد نتحدث عن بكاء الخليفة. وأنا مستغرب قوي يعني صحيح يعني صراحة عن مسألة كثرة بكاء سيدنا عمر. بس ناخد اتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور محمد وأهلا بضيفك الكريم.
وجزاك خير.
ولو لي بخصوص
أم عامر أعتقد أم عامر.
نعم أم عامر.
أهلا وسهلا.
الله يسعدك يا رب.
يا أهلا بيك، تفضلي.
جزاك الله خيرا يا رب. شخصية اليوم رائعة وما شاء الله محبوبة من جميع المسلمين، سبحان الله العظيم.
تمام.
فقط أود أن أقرأ بعض الآيات التي استشعرت فيها شخصية عمر بن عبد العزيز، ومن خلالها يعني كانت أعماله التي وشخصيته التي نراها. والله أعلم. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. لا أدري لما استشعرت هذه الآيات في شخصية عمر بن عبد العزيز، ومنها انفصقت كل أفعاله سبحان الله العظيم. وكذا قوله سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا.
وجزاك خيرا يا أم عامر، وبارك الله فيك، ما شاء الله عليك. الأخ وائل من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخوائي، تفضل. تفضل يا أستاذ وائل. انقطع الاتصال. فإذا الشيء الغريب فضلت الشيخ يعني كما ذكرت الأخت أم عامر الآن الآية، إن هو كان كثير الخشية كثير البكاء، وهذه كانت منقبة عظيمة جدا من مناقب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وذكره يعني ذكر هذه المنقبة جميع الناس الذين اختلطوا به وجميع من رأوه أنه كان كثير الخشية كان كثير البكاء. حضرتك اديتنا أمثلة، يا ريت مزيد من هذه الأمثلة عن خشوع وبكاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
الحقيقة أن كما بينا في بداية الحلقة أن عمر بن عبد العزيز تربى على القرآن منذ الصغر. فنفع الله سبحانه وتعالى بكتاب الله عز وجل في تربية أخلاقهم. وهذا اللي نحتاجه كثيرا في حياتنا العملية، أن نرتبط بالقرآن عملا وليس فقط علما وحفظا. فتطبيق القرآن وخوف الله سبحانه وتعالى ووضع مخافة الله سبحانه وتعالى بين أعيننا في كل تصرف نتصرف، في تعاوننا مع الزوجة، في تعاوننا مع الأبناء، مع البنات، مع الأهل. فإلينا هذه القصة التي
طيب حضرتك قبل ما تقول قصة، لأنه يعني في اتصال من السعودية، ناخده ولا لا؟ أنت حر فيه بقى السعودية ده. الأخ خالد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخ خالد،
جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وثبتكم وحفظكم.
اللهم أمين وإياك
يا أفضل الناس.
اللهم أمين.
أنا والله بجد من أفضل القنوات، من أفضل القنوات اللي بتقدم خير للأمة الإسلامية كلها، قناة الرحمة وأمثالها وأخواتها الآلاء والدرر. حقيقة جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وثبتكم وحفظكم من أعدائكم الذين يتربصون بكم.
اللهم آمين.
اللهم آمين. كل خير ومشكورين، بارك الله فيكم.
شكرا يا أخي، بارك الله فيك. تفضل كمل اللي فضل. نعم نعم.
هي سنوات طوال.
السلام عليكم. أخ محمد من الإمارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
ازاي الحال استاذ محمد؟
الحمد لله بخير والحمد لله رب العالمين.
والله احنا بنشكركم على برامج قناة الرحمة المباركة.
نعم.
جزاكم الله خير جميعا يعني.
وجزاك خيرا.
بس في ملاحظة حضرتك، يا ريت الاتصالات الاخوة تكون اخر الحلقة.
نعم حاضر.
عشان نستمتع يعني بالشرح يعني.
حاضر. حاضر.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
حاضر بارك الله فيك. حاضر. شكرا جزيلا. تفضل فضيلة الشيخ.
لما توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله،
شكرا،
وجاء أخوانها.
نعم.
جاء أخوان فاطمة إليها، مسلمة ويزيد، وقد تولوا الخلافة بعد عمر، فوجدوا أختهم تبكي، فقالوا لها ليس على مثل عمر يبكى.
نعم.
تفزعين أو تجزعين على مثل عمر، رجل صالح قابل ربه عز وجل، وإن كان أمر الدنيا فخذي ممالنا الذي تأخذينه خير مما أبقيتي. قالت لا والله ليس لهذا ولا ذاك، ولكني تذكرت موقفا لعمر، كلما تذكرته بكيت. فقالوا ما هذا الموقف؟ فلننتقل إلى غرفة النوم التي ينام فيها عمر بن عبد العزيز رحمه الله معه زوجه رحمه الله. تقول كان عمر يصلي في الليل، وكان يقرأ في سورة القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
نعم.
فبكى عمر وحتى ارتفع وسقط مغشيا عليه، وبقي يبكي ويقول ماذا أفعل في ذاك اليوم وأنا مسؤول عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ماذا أقول لله سبحانه وتعالى إن قصرت فيه؟ وكلما ذكر هذه الآية بكى، حتى أنه بكى حتى في الأخير ماذا صنع؟ حتى أذن لصلاة الفجر. ففاق من غشته وتوضأ وخرج. فتقول كلما تذكرت وأنا أراه، وهو كلما عندما قرأ الآية الكريمة ارتفع، كما ذكرت الأخت حفظها الله أن القرآن أثر في عمر، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ماذا يفعل الإنسان في ذاك اليوم؟ كان يرتفع من الأرض ويسقط مرشين عليه خوفا من الله سبحانه وتعالى، فيرتجف ارتجافة شديدة، يقول ماذا أفعل في ذاك اليوم؟ ولم يستطع عليك صلاته حتى أذن للفجر، فخرج ليصلي بالناس.
نعم.
فانظر لهذا المواقف والصور مخوفة من الله سبحانه وتعالى، وتربية زوجته أيضا في خوفها من الله سبحانه وتعالى.
نعم. نعم. طيب فضلت الشيخ، أيضا كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله كان معروفا يعني بالإضافة إلى هذا الخشوع وهذا البكاء، وبالإضافة إلى العدل والمواقف الجميلة اللي حضرتك ذكرتها في هذه الحلقة، كان معروفا أيضا بأدبه الجم وبتواضعه، حتى رفع الله سبحانه وتعالى قدره بين العالمين.
حتى كان من زهده في الدنيا وتواضعه أنه لا يلبس، ليس لديه أكثر من لباس واحد.
يا سلام.
لباس، وحتى إذا جاء
الخليفة
ليس فقد تأخر في يوم على صلاة الجمعة، فعاتبه الناس، فقال والله إني انتظرت ثوبي ليجف وأتي أصلي بكم.
الله.
لما من تواضعه قبول النصيحة من عبد الملك ابنه، عمره 17 عاما. الآن ربما بعض الناس يرى أن ابنه في 17 و16 مراهق، لا يقبلون كلاما ولا قولا ولا عدلا. بينما عمر لما تولى الخلافة في أول يوم، أول من نصحه ابنه عبد الملك، أتى إلى باب الخليفة فسأل عن والده، فقال أنه دخل ليرتاح، فقال استأذن لي من عمر بن عبد العزيز حتى أدخل إليه، فقال إنه ليس له إلا هذه القيلولة ليرتاح فيها، فاتركوه يرتاح. فغضب عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز. الآن الحاجب رحم أمير المؤمنين من أن ليس لديه وقت النوم إلا هذه القيلولة، فابنه يقول لا أبا لك، أدخل استأذن لي من أمير المؤمنين. فدخل فأذن له، قال ما وراءك يا عبد الملك؟ قال يا أمير المؤمنين، هل توليت أمر الناس لتضيعهم؟ قال حاشا لله. قال فما ينيبك يا أمير المؤمنين؟ قال إني كنت بالأمس مع عمك سليمان، يعني في جنازته ووفاته وتعبه، وأني مرهق، وإن شاء الله مع صلاة الظهر أقوم. قال وما يدريك أنك تبقى إلى صلاة الظهر والمظالم لا ترد إلى أهلها. الله. الناس تجأر من الجور والظلم وأنت تنام يا أمير المؤمنين؟ فيقول له ماذا يدريك أنك تبقى إلى صلاة الظهر حتى تذهب وتصلي بالناس وتعيد المظالم إلى أهلها؟ فقام عمر بن عبد العزيز مكانه واحتضن ابنه، قال الحمد لله الذي رزقني ولدا مثلك يناصحني في الله. خرج من توه وبدأ يرد المظالم إلى الناس من بني أمية.
نعم. طيب القصة التي ذكر فيها أن يعني هناك ضيف على عمر ابن عبد العزيز والمصباح حدث فيه شيء، واردة يعني هذه القصة؟
نعم والد القصة.
فضل.
عمر بن عبد العزيز كان عنده مصباح يقضي به شؤون الدولة من بيت مال المسلمين، ومصباح يقرأ فيه القرآن ويجلس مع من يزوره من أصحابه. فانظر أول هذه المسألة، يعني التفريق ما بين بيت خوف من أموال المسلمين أن يضيعها في أشياء تخصه، وهذا نوع من الورع وأحد عناصر الزهد.
نعم.
فكان مع أحد جلسائه يراجعون مع بعضهم البعض أمور شؤون الدولة، فانطفأ المصباح، وكان مولاه بجواره نائم، فقال له مزاحم أيقظ الغلام حتى يملأ المصباح زيتا. فقال قال إذن أنا أقوم. قال ليس من الأدب أن أقيمك وأنت ضيفي.
الله.
فقام عمر رحمه الله وأعبأ المصباح زيتا ثم أشعله ورجع وأشعل المصباح وقال قمت وأنا عمر وعدت وأنا عمر.
نعم يا سلام. ما شاء
هناك درس حقيقة تربوي كبير جدا للناس أيضا يحتاج أن ينتبهوا إليه.
نعم.
وهو في اللغة التي يستخدمونها الناس، كان يسير عمر متوجها إلى المسجد، وكان ذلك في الليل، ومعه مولاه، فعثر بأحد الناس كان نائما في المسجد، فقال له الرجل الذي نائم أمجنون أنت؟ فقال عمر لا. فقال مولا دعني أوبخه. قال الرجل يسألني أمجنون أنت؟ فأجبت أني لست مجنون ولكن أخطأت.
يعني لم يقص رأسه ولا يقص.
هذا كان واردا في عهد بني أمية.
نعم.
أن الذي يسب الخليفة أو الوالي كان يقص رأسه.
نعم.
خاصة في ولاية العراق عند الحجاج أو أخوه محمد بن يوسف في اليمن.
نعم. يعني فضلت الدكتور أحمد بهمام الأستاذ المخرج يشير علي أن الوقت يعني انتهى أو كاد أن ينتهي. يعني إحنا سعدنا بحضرتك كتير.
الله
يسلمك. ونتمنى إن شاء الله أن تشرفنا في قناة الرحمة، ويعني لأنه الحديث عن عمر بن عبد العزيز هو حديث طويل جدا، ويعني تحدثنا في هذه الحلقة عن نشأته وعن نسبه وعن بعض القضايا التربوية التي تعلمناها منه، وطبعا هذا شيء من صميم تخصصكم. أيضا حدثتنا بهذا الأسلوب العذب الرقيق وهذا الرقة التي تمتاز بها عن يعني بعض المناقب كالزهد والخشية من الله سبحانه وتعالى والبكاء. إن شاء الله يا ريت، يعني أنا أعلم أن حضرتك على سفر، لكن يا ريت يعني توعدنا انه حينما تعود الى مصر باذن الله تعالى يكون لنا لقاءات اخرى مع فضلتك.
الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لكم حفظكم الله على اتاحه الفرصه الطيبه هذه لالتقي باحبتي واخواني المشاهدين في قناه طيبه، قناه الرحمه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ووفق أيضا القائمين على هذه القناة، نتاح لنا الفرصة أن نربي أنفسنا على سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أصحاب هذه المناقب والخصال الحميدة في بلاد المسلمين جميعا، وأن يكثر من الصالحين فيهم. والشكر لك أيضا أستاذ محمد على هذا اللقاء.
والله شرفتنا كثيرا والله فضل الدكتور. أحبتنا الأكارم، وفي ختام هذه الحلقة من برنامج أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد سالم باهمام، الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والمستشار التربوي المعتمد، والباحث المتخصص في الشؤون التربوية والأسرية والتنمية البشرية، وكان سابقا يعني قد شغل منصب المدير العام للهيئة العالمية للتعريف بالقرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه، ويعني نطلب منه إن شاء الله أن يكون معنا في لقاءات أخرى. ويعني أردت أن أختم الحديث في هذه الحلقة عن سيدنا عمر بن عبد العزيز بكلمات قالها الشاعر الأموي جرير بن عطية. وطبعا كان هناك مواقف لسيدنا عمر بن عبد العزيز مع الشعراء، لكن الحلقة لم تتسع لها. يقول جرير في عمر بن عبد العزيز: يعود الفضل منك على قريش، وتفرج عنهم الكرب الشدادة، وقد أمنت وحشتهم برفق، ويعي الناس وحشك أن تصاد، وتبني المجد يا عمر بن ليلى، وتكفي الممحل السنة الجمادة، وتدعو الله مجتهدا ليرضى، وتذكر في رعيتك المعادة، وما كعب بن ماجة وابن سعدة بأجود منك يا عمر الجوادة، تعوت صالح الأخلاق إني رأيت المرأة يلزم ما استعاد. نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا، في كل مجال قد برعوا، هاهم أعيان أخيار، حياهم رب غفار. من فيض الرحمن أصابوا، في درب العزة قد ساروا، واليوم نحيي من رفعوا للدين صروحا وأناموا.